بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن امرأة رثاءة بن رافع القربي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت عند رثاءة فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاءة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وفي الباب خالد بن سعيد. فقال: وعنده أبو بكر. فقال: بالباب خالد بن سعيد. فقال: يا أبا بكر، أما تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث اشتمل على حكم تحليل المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب النكاح، وهو حديث عظيم اشتمل على مسائل فقهية وأحكام جليلة، تناسب أن يعتني العلماء رحمهم الله بذكره في كتاب النكاح. وقول أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت امرأة رفاءة القربي، هذه المرأة ليس لها إلا هذا الحديث، ولذلك قال الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. واختلف العلماء في اسم هذه المرأة على أقوال، فقال طائفة من العلماء إن اسمها أميمة بنت الحارث، وقيل إن اسمها تميمة بنت الحارث، وقيل تميمة بنت الحارث، وقيل إن اسمها سهمة بنت وهب القربية، وقيل إن اسمها عائشة، وقيل الرميصاء، وقيل الغميصاء. وهذه المرأة كانت قربية، أي من قوم رافع بن رفاءة بن رافع القربي، وتنسب إلى بني قريظة. وأصل هذه النسبة أن قريظة رجلا من اليهود قدم على المدينة، فنزل هو وأبناؤه في الحصن المسمى بحصن بني قريظة، وكان هذا الحصن على بعد ثلاثة أميال أو أربعة أميال من المدينة، وهو الذي وقع فيه ما وقع بعد غزوة الخندق، وعناه جبريل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج بعد غزوة الخندق. وأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة عام الخندق، والسبب في ذلك خيانتهم للعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المرأة منهم، إلا أنها صحابية أسلمت، وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. قولها جاءت فيه دليل على أنه يشرع للمرأة أن تخرج للسؤال والفتوى، ولذلك قال العلماء بمشروعية خروج المرأة لتعلم العلم بشروط معتبرة، وأهمها وأساسها أن لا يكون خروجها موجبا للفتنة لها أو لغيرها، أن يكون خروجها على الوجه المعروف. وقولها جاءت امرأة رفاءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن المرأة كانت وحدها ولم يكن معها بعلها وهو عبد الرحمن بن الزبير، وقد جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عبد الرحمن بهذه الشكاية وهو حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقولها امرأة رفاعة القرظي هو رفاعة بن شموال، وقيل رفاعة بن شوال، وهو من بني قريظة من قومها رضي الله عنها وعنه. ورفاعة هذا صحابي نزل فيه وفي عشرة من أصحابه من اليهود قول الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فأثنى الله عز وجل عليه وعلى من معه من اليهود الذين أسلموا، وأخبر الله عز وجل أنه كتب له الأجر مرتين بإسلامه ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قالوا لهم أجر متابعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك لهم أجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه القصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الراوي: وكان أبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة اشتكت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن القضاء لا يختص بالمساجد، على أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يكون من باب القضاء، أما إذا كان من باب الفتوى فلا إشكال. قال: فقالت يا رسول الله، وفي هذه الرواية قالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. قولها فطلقني فبت طلاقي فيه مسائل: المسألة الأولى، اشتد به طائفة من السلف رحمة الله عليهم على أن طلاق البتة يوجب التحريم، ومراد العلماء بطلاق البتة أن يقول الزوج لامرأته: أنت بتة، أو أنت مبتوتة، أو طلقتك البتة. كل ذلك قالوا يدل على التحريم وأنه يوجب الفرقة التي لا رجعة بعدها. وبهذا قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وهو مذهب طائفة من التابعين. وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا. وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وقال طائفة من العلماء: إذا قال الزوج لامرأته: أنت بتة، أو طلقتك البتة، فإنه ينوى فيسأل عن نيته، فإن كان في نيته أنه يريد الواحدة فإنها ترجع إليه، ولكن بشرط أن يحلفه القاضي أنه قصد الواحدة. واحتجوا بحديث أبي داود في السنن أن ركانة لما طلق امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أردت إلا واحدة. قال: آلله ما أردت إلا واحدة. قالوا: فهذا يدل على أن من قال لامرأته: أنت بتة أو مبتوتة، أنه يسأل عن نيته وقصده، هل قصد الواحدة أو قصد التحريم. وهذا المذهب هو أقوى المذاهب لظاهر حديث أبي داود في السنن، ولذلك مال الإمام أبو داود إلى هذا المعنى، أن الطلاق الذي ورد في قصة ركانة إنما هو قوله لامرأته: أنت بتة. المسألة الثانية، قال بعض العلماء إن مراد هذه المرأة بقولها حبت طلاقي أي طلقها ثلاث تطليقات بلفظ واحد. قالوا فهذا يدل على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد أنها تحرم عليه وتصبح مبثوثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبهذا قضى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ووافقه على ذلك جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قضى بذلك على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وذلك ثابت في الصحيح. وكذلك أخذ به الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في باب الطلاق. المسألة الثالثة: الصحيح أن قول هذه المرأة طلقني فبت طلاقي أن المراد به أنه طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة وليس المراد أنها ثلاث في كلمة واحدة. وذلك لأن البخاري روى في صحيحه رحمة الله عليه روى في صحيحه كتاب الأدب فطلقني آخر التطليقات فهذا يدل على أنه طلقها ثلاث تطليقات متفرقات. وهو يدل على أنه لا حجة في هذه العبارة على قصد البتة ولا قصد الطلاق بالثلاث مجتمعة. وقولها فبت طلاقي أي انتهى الطلاق على هذا الوجه. وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زواج غيره منها. فلذلك وصفت الطلاق بكونه طلاق بتة من هذا الوجه. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. قولها فتزوجت أي بعد أن طلقني رفاعة ومكثت عدة الطلاق تزوجني عبد الرحمن بعد أن طلقني وتمت العدة. تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وهو غير قيل عبد الرحمن بن الزبير ولكنه ضعيف. والصحيح أنه عبد الرحمن بن الزبير بالفتح لا بالضم وأبوه الزبير. قتله الزبير بن العوام وذلك يوم جلاء بني قريظة. وهذا على ما اختاره المحققون. ولعبد الرحمن بن اسمه الزبير فهو أبو الزبير عبد الرحمن بن الزبيب. قالت فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيب وإنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب المراد به طرف الثوب الذي لم ينسج. ومراد هذه المرأة أن عضوه لا ينتشر. وقال بعض العلماء إنما أرادت صغره. وهذان وجهان مشهوران عند العلماء. وأصحهما أن مراد المرأة ضعف العضو حتى لا ينتشر. وذلك ظاهر من قولها إنما معه مثل هدبة الثوب. وهذا هو اختيار المحققين من العلماء. وفي هذه العبارة مسائل عظيمة. المسألة الأولى: فيها دليل على أنه ينبغي للسائل أن يتأدب عند السؤال والفتوى. وذلك أن هذه الصحابية لم تصرح باللفظ وإنما عبرت بالكناية تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن يكون السؤال عن طريق على سبيل الكناية أو بصيغ الكناية مراعاة للأدب. ولكن بشرط أن تكون الصيغة مفهومة عند العالم. أما إذا كان السؤال بمثل هذه الصيغ يوجب فهم غير المراد فإنه حينئذ ينبغي التصريح. ولا حياء في بيان أحكام الشريعة والدين. والله لا يستحي من الحق، فإذا أراد الإنسان أن يسأل العالم وأمكنه أن يفي، وكان العالم فطنا لبيبا يفهم للمراد، فالحمد لله، وذلك أبلغ في الأدب وأجمل وأكمل في الخطاب. وأما إذا كان تعاطي هذه الأساليب يوجب التعنية والدخول في غير المراد، فإنه حينئذ ينبغي التصريح، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا حياء على السائل ولا المسؤول أن يبين حكم الله ويستفتي عن حكم الله عز وجل بالتصريح. ولذلك قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا رأت؟ إلى آخر الحديث. فدل على أن الحياء مقيد بعدم فوات الأحكام الشرعية. المسألة الثانية: اشتكت هذه المرأة من زوجها، وكان مرادها من الشكوى أنه لا يجامعها، أو إما أن يكون مرادها أنه ضعيف عن الجماع، وحينئذ تتفرع مسائل وأحكام. أولا: أن فيه دليل على مشروعية شكوى المرأة من زوجها إذا قصر في حقها، وأن ذلك لا يخالف العشرة بالمعروف. فإذا ضيق الزوج على امرأته في حقوقها فإنه يشرع لها أن تشتكي وأن تسأل القاضي أن يبين حقها عليه. واستحب العلماء رحمهم الله للمرأة إذا ظلمت في حقوقها أن تصبر، وذلك أجمل وأكمل وأعظم في الأجر عند الله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يصبر يصبره الله. فالمرأة الصالحة الموفقة إذا صبرت على بعلها وزوجها فإن صبرها أعظم لأجرها، وأما إذا أرادت أن تطالب بحقها فإنه لا ملامة عليها. وحينئذ إذا قصر الزوج في حقها في الفراش، أو قصر الزوج في حقها في النفقة أو العشرة بالمعروف، كان من حقها أن تشتكي، خاصة إذا خافت الفتنة والوقوع في المحظور. وقد اشتكت الصحابيات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا إن الأفضل والأكمل أن تصبر المرأة وتتجمل، وإذا صبرت صبرها الله عز وجل. ولا شك أن صبرها أعظم لها في الأجر. وقال بعض العلماء: تختلف حقوق النساء، فإن كان الحق الذي يضيعه الزوج يمكن الصبر عليه كالنفقة إذا صبرت عليه لم تعليها لم تقع في المحظور، فإن الأفضل والأكمل لها أن تصبر. وأما إذا كان الحق الذي تشتكي من التقصير فيه تخاف من تقصير الزوج أن يوقعها في الفتنة، فحينئذ يجب عليها أن تشتكي، كما هو الحال في تقصيره في حقها في الفراش. إذا خافت من الزنا فحينئذ ينبغي عليها أن تسعى فيما يدفع الفتنة عنها. فقد قالت هذه المرأة: إنما معه مثل هدبة الثوب. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على شكواها ولم ينكر عليها. وفي هذه العبارة دليل على حق المرأة في الفراش، وأنه ينبغي على الزوج أن يسعى في إحصان زوجته بتعاطي الأسباب الموجبة لإحصان فرجها وعفتها عن الحرام. المسألة الثالثة: في يتفرع على هذه العبارة مشروعية فسخ النكاح بالعنة، والمراد بالعنة عجز الرجال عن النساء. يقال: رجل عنين، إذا كان لا يستطيع أن يجامع المرأة فالعنة تكون في الرجل وتكون في المرأة أيضا. فإذا كانت العنة فإنها عيب من عيوب النكاح، ومن تزوج امرأة بها هذا العيب أو امرأة تزوجت رجلا فيه هذا العيب فإن من حقها أن تطلب القاضي بفسخ النكاح. وقد قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل أنه إذا كان عنينا يعطيه القاضي مهلة لكي يجامع المرأة، فإذا فاتت عليه المهلة ولم يجامع المرأة فإنه يفسخ القاضي نكاحها. ولذلك اعتبرت هذه العنة من موجبات فسخ النكاح، أي من العيوب المؤثرة في النكاح. وقد قضى بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن المرأة إذا تزوجت الرجل وعجز عن وطئها واشتكت إلى القاضي فإن القاضي يعطي الرجل المهلة، وحينئذ إذا بقي مدة المهلة لا يخلو من حالتين: إما أن يقدر ويزول المانع عن وطئه لها فحينئذ لا إشكال، لا يفسخ النكاح بل تبقى زوجة له لزوال العلة. وأما إذا بقيت معه العاهة وامتنع من الوطئ أو لم يطق وطأ المرأة فإنه حينئذ من حق القاضي أن يحكم بالفسخ، وهي من العيوب التي ترفع إلى القضاء، والفسخ فيها راجع إلى القاضي. وفي حكم العنين إذا كان الرجل مقطوع العضو وذلك على المرأة فتزوجته ثم تبين عيبه فإن من حقها أن تطلب القاضي بفسخ النكاح، وذلك لأن النكاح شرعه الله لكي يكون سببا في إحصان الزوجين، والمرأة تتضرر بالجلوس مع مثل هذا. ومن قواعد الشريعة أن الضرر يزال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الرجل مقطوع العضو فإن المرأة تتضرر بهذا، وقد تقع في الحرام، لذلك شرع لها أن تفسخ النكاح عن طريق القضاء. قالت رضي الله عنها وأرضاها: وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، سببه أنه عرف مراد المرأة، وذلك برغبتها للرجوع إلى بعلها وزوجها الأول. وقد جاء في الرواية الثانية أن عبد الرحمن كان معها، فلما قالت: يا رسول الله إن معه كهدبة الثوب، قال رضي الله عنه: كذبت يا رسول الله، والله إني لأبغضها بغض الأدين، ولكنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وقد كذب عبد الرحمن هذه المرأة في دعواها، ولذلك بين أنها ترغب في الرجوع إلى زوجها الأول. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا طلقها زوجها الأول وتزوجت من بعده رجلا آخر ورغبت في الرجوع إلى زوجها الأول وأرادت فسخ النكاح فلا حرج عليها ولو لم يكن بالرجل الثاني من عيب. ولذلك تفسخ النكاح بالخلع إذا لم يكن في الزوج عيب، فتخالعه ويكون تحليلها للأول عن طريق الوطئ. وهذا يدل على أن المرأة إذا تزوجت بالزوج الثاني وهي راغبة أن ترجع إلى الزوج الأول أنها لا تأثم بهذه النية، والسبب في ذلك اختلاف الأزواج في العشرة والمعروف، وقد يكون الزوج الثاني مقصرا في حق الزوجة ولذلك تميل إلى بعلها الأول، ولا حرج عليها في هذا الميل، فهو أمر معلق بقلبها الذي لا تملكه وإنما يملكه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قصدي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فدل على أن القلوب بيد الله عز وجل. ولذلك إذا تعلق قلب المرأة بالزوج الأول ورغبت في الرجوع إليه فإنه لا حرج عليها في هذا الميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك من هذه المرأة ولم يعنفها ولم يذمها، وإنما أقرها على ذلك وبين لها ألا رجوع إلا بعد الجماع. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن المرأة إذا تعلقت في الزوج الأول لا تدخل في اللعن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله المحلل والمحلل له. ولذلك قالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، والسبب في ذلك اختلاف أحوال النساء وأحوال الرجال. وقد تكون المرأة من بعلها الأول قد أنجبت أطفالا وذرية ترغب في اجتماع شملهم وعودتها إلى بيتها وأبنائها على الحال الأول، ولربما كان سبب رجوعها أذية البعل الثاني كما ذكرنا. فلذلك قالوا لا حرج عليها بالإجماع، وذلك لظاهر هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: لو أن رجلا طلق امرأة ثلاثا ثم أراد أن تعود هذه المرأة إليه، فقال لرجل: انكح هذه المرأة وحللها لي، فهل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بنكاح المحلل، والمراد بالمحلل التيس المستعار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة واختلف في إسناده. فنكاح المحلل أن يتفق الطرفان على أن الزوج الثاني يطأ المرأة ويحللها للزوج الأول، ثم يطلقها أو تدين منه بمجرد وطئه لها. هذه المسألة أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم هذا الفعل، وأنه إذا اتفق أهل المرأة مع الزوج الثاني على هذا الشرط أنهم آثمون، وأن هذا النكاح نكاح محرم. ودليل تحريمه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وفيه دليل على تحريم هذا الفعل، فقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، أي لعنة الله على الزوج الذي يتزوج المرأة بشرط أن يحللها لبعلها الأول، ولعنة الله على الزوج الأول الذي قصد بهذا النكاح، الذي دفع هذا الزوج لتحليل المرأة له. فاللعنة تصيب الطرفين، وولي المرأة إذا علم بذلك يعتبر ملعونا والعياذ بالله لكونه معينا. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما التيس المستعار؟ قالوا: لا. قال المحلل والمحلل له. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وإن كان الأقوى أنه ضعيف. قالوا: فدل هذان الحديثان على تحريم التحليل، وأنه لا يجوز لأهل الزوجة والزوج الثاني أن يتفقوا على تحليلها للزوج الأول. وهذا النكاح إذا وقع على هذه الصورة للعلماء فيه قولان: فلو أن رجلا قال له ولي امرأة: أزوجك بنتي فنانة ثم تطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فإن العلماء اختلفوا في هذا النكاح على قولين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى أنه نكاح فاسد، وأنه يجب عليهما، وأنه يعتبر، وأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النكاح يوجب فسخه وإبطاله، وكذلك قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون بطلان النكاح وفسخه، وبهذا يقول فقهاء الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع. وذهب فقهاء الحنفية على إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة، وهو قول ابن أبي ليلى، وقضى به بعض السلف أن النكاح صحيح والشرط باطل، فيصحح النكاح ويبطل الشرط، والصحيح فساد النكاح والشرط، وذلك لورود تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النكاح، ولأن هذا النكاح يعتبر كنكاح المتعة، فمن تزوج المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول فهو كالذي يتزوج المرأة من أجل المتعة. وكما أن نكاح المتعة باطل كذلك نكاح المحلل باطل. المسألة الثانية: لو أن إنسانا سمع أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فأحب على سبيل الخير أن يطأ المرأة ويحللها لزوجها الأول بالنكاح، فهل تحل هذه المرأة أو لا تحل؟ وهل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ فلو سمع إنسان بهذا الأمر بين زوجين وترك الزوجة حتى خرجت من عدتها ثم تزوجها، والله يعلم في نيته أنه يريد أن يحللها لزوجها الأول، هل تحل المرأة بهذا؟ وهل يثاب الرجل على هذه النية أو لا؟ اختلف السلف الصالح رحمة الله عليهم في هذه المسألة. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لما يسأل عن هذه المرأة يقول: هما زانيان ولو جلسا 30 سنة، ولو علم عمر بفعلهما لرجمهما. وقال عبد الله بن عباس: بمثل قول عبد الله بن عمر، فقد جاءه رجل وقال: يا ابن عباس، طلق عني زوجته وأردت أن أنكحها، وهو نادم على طلاقه، فأردت أن أنكحها وهو لا يعلم، حتى تحل له بعد نكاحي لها. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من خدع الله خدعه. فشدد رضي الله عنه وأرضاه في هذا. وبمثل هذا القول قال بعض السلف رحمة الله عليهم، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ورواية عن الإمام أحمد، أن هذا الفعل لا يجوز. وذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم إلى التخفيف والتوسعة في هذا، فقال عطاء تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إنه لا حرج عليه في هذا الفعل. وبه قال عروة بن الزبير وقضى به بعض السلف وقال به ربيعة الرأي وسالم بن عبد الله فقيه المدينة والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو مذهب الظاهرية والشافعية. وهذا القول هو أصح القولين والعلم عند الله عز وجل أن الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا وفي نيته أن يحللها للأول أنه مثاب على نيته وقصده وعقده صحيح وزواجه معتبر. أما الدليل على صحة النكاح فإن الأحاديث قد دلت على أن الحكم للظاهر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. واتفق العلماء رحمهم الله على أن حكم القضاء على الظاهر والله يتولى السرائر. فلما كان ظاهر العقد أنه صحيح لأنهم لم يكتبوا ذلك في العقد ولم يصرحوا به فبقيت النية. فنظرنا إلى النية فإذا هي نية موافقة للشرع وقد تختلف هذه النية فيبقى مع المرأة فيعجبها وتعجبه ولا يطلقها فمسألة تطليقه لها غير واردة على خلاف المسألة الأولى حينما يكون شرطا بين الزوج وأهل الزوجة فإن طلاقها لا بد منه. أما مسألتنا فإن الطلاق محتمل ولذلك يصحح العقد وتصح نيته وهو مأجور عليها كما يقول من ذكرنا من السلف الصالح رحمة الله عليهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث أقر امرأة رفاعة على تعلقها ببعلها الأول فهذا يدل على مشروعية هذا القصد. فإذا كان مشروعا بدليل السنة فالقصد موافق إليه وإنما يحرم أن يكون شرطا ظاهرا بينهما. ولذلك يقوى القول بصحة النكاح واعتباره وأن الزوج مثاب على هذه النية مأجور غير مأجور. تقول رضي الله عنها وأرضاها قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قوله عليه الصلاة والسلام عسيلتك وعسيلته هذه العبارة المراد بها الجناع. وقال وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين أن المرأة تحل لزوجها الأول بمجرد الجناع على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال إن المرأة إذا عقد وقال بعض السلف وهو قول الحسن البصري رحمه الله أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تذوقي عسيلته أن المراد الجماع والإنزال وأن المرأة لا تحل لبعلها الأول حتى يجامعها الثاني وينزل أثناء الجناع. أما لو جامعها ولم ينزل فإنها لا تحل له. والصحيح ما ذكرناه أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الجماع. وفي هذه العبارة دليل على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لبعلها إلا بعد الجماع. وذهب سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إلى أن المطلقة ثلاثا إذا عقد عليها الزوج الثاني حلت لبعلها الأول وهذا القول يستند إلى ظاهر آية البقرة في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والصحيح أنه لا بد من الجماع كما هو مذهب جماهير السلف والخلف، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته الحديد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل إلا بعد وطء الثاني لها. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ما هو المعتبر في تحليل المرأة لزوجها الأول؟ والجواب أنه يعتبر في ذلك أمور: أحدها أنه أن ينكحها رجل من بعد الرجل الأول، ويشترط في هذا النكاح أن يكون نكاحا شرعيا صحيحا، فلا يصح أن يتزوجها نكاح متعة، فلو أنها تزوجت بعد تطليقها ثلاثا بنكاح المتعة فإنها لا تحل، لأن النكاح الثاني فاسد فتفسد الآثار المترتبة عليه. وهكذا لو وقعت في الزنا والعياذ بالله فإنها لا تحل، فلا بد من النكاح الصحيح. الأمر الثاني أن يجامعها الزوج الثاني، ويحصل هذا الجماع المعتبر بإيلاج رأس العضو، وهذا الإيلاج هو الذي حده العلماء رحمهم الله بتغييد الحشفة وهي رأس العضو، وقد ترتبت على هذا الإيلاج المسائل الشرعية، فقالوا إن المرأة لا تحل للبعل الأول إلا بعد وطء البعل الثاني بالجماع، ولا يتحقق ذلك إلا بإيلاج هذا القدر. أما لو حصلت المباشرة دون جماع وإيلاج فإنها لا تحل بظاهر الحديث الذي معنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن لذة الجماع بالعسيلة، والعرب تقول إنه تصف الشيء بكونه عسلا إذا كان طيبا مستعذبا، وهذا هو المراد من الذي معنا. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود اللذة من الطرفين، ولذلك فرع العلماء رحمهم الله على هذه العبارة أحكاما. قالوا لو أن إنسانا عقد على امرأة مطلقة ثلاثا على امرأة قد طلقت ثلاثا، فإنه إذا جامعها ينبغي أن يكون جماعها حال اليقظة، فلو أنها نامت وجامعها، أو كانت مصروعة وجامعها أثناء الصرع، أو في غيبوبة دون وجود اللذة والاستشعار منها، فإن هذا الجماع لا يحللها للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتذوقي عسيلته، فجعل الذوق من الطرفين، وهذا يدل على أنها لو كانت بهذه الأحوال الثلاث وما في حكمها فإنها لا تحل للزوج الأول، فلو أنها خدرت كما هو موجود الآن فإنها لا تعتبر قد ذاقت عسيلته ولا تستشعر بذلك، وهكذا لو شربت المسكر فغيبت.